إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية الكريمة يسميها العلماء بآية الحقوق العشرة، بآية الحقوق العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر فيها عشرة حقوق. الحق الأول حقه سبحانه وتعالى وهو التوحيد، وهو حق الله على العبيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الحق الذي لا يرضى الله سواه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يصرف لأحد إلا لله عز وجل. والحق الثاني حق الوالدين: وبالوالدين إحسانا. والحق الثالث حق ذوي القربى، الأقارب من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوان والأخوات، وأبناؤهم كذلك حقهم عظيم. والحق الرابع حق الأيتام. والحق الخامس حق المساكين المحتاجين. والحق السادس حق الجار القريب والجار ذي القربى. الجار القريب يعني القريب في مسكنه، القريب منك، أو القريب في نسبه، يكون جارا وقريبا في نفس الوقت. فهذا له حقان: حق الجوار وحق القرابة. والحق السابع الجار الجنب، الجار البعيد عنك، ليس ملاصقا بك ولكنه من جملة الجيران، أو الجار الذي ليس من أقاربك، فهذا له حق الجوار. أما الأول فله حق الجوار وحق القرابة. والحق الثامن حق الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الصديق والزميل عموما، سواء كان في سفر مصاحبا لك في سفر، أو كان مصاحبا لك في عمل أو في تعلم أو في حرفة، ويدخل في ذلك الزوجة كما فسرها بعض السلف. صاحب الجنب قالوا الزوجة، والأولى حمل هذه العبارة على الصاحب عموما، من كان مصاحبا لك في شيء أو كان صديقا لك أو مسافرا معك أو مشاركا لك هذا له حق أيضا. والحق التاسع أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم من البهائم أو من الإماء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إذن هذا هو الحق العاشر، حق ابن السبيل. ابن السبيل قالوا المسافر المنقطع. إذن هذه حقوق عشرة في الآية الكريمة. ابن السبيل الحق التاسع لأنه مقدم على ما ملكت أيمانكم. حتى ملك اليمين هذا له حق سواء كان من البهائم أو من البشر، فلا يجوز للإنسان أن يملك شيئا من هذه البهائم ثم يضيعها، حرام. حتى ولو لم تؤكل، حتى ولو كانت مما لا يؤكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. هذه في قطة دخلت النار لأنها لم تحسن إليها، لها حق. فهذه الحقوق العشرة يا عباد الله، ومن هذه الحقوق حق الجار. والله سبحانه وتعالى قد ذكر نوعين من الجيران: والجار ذي القربى والجار الجنب. لماذا؟ لأن الجار القريب له حق زائد عليك، الجار القريب منك الملاصق بك أو الذي بابه أمام بابك له حق زائد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكد ولم يسوي بين الجيران، هناك جار قريب وجار بعيد. الجار القريب له حق زائد من الإحسان والإكرام يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. قال العلماء: بوائقه غوائله وشروره، لا يأمن من شره، لا يؤمن هذا، لا يأمن جاره من شره، كيف يؤمن وهو يسيء إلى جيرانه؟ ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا، والأحاديث كلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. بدأ بالجار فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجاء في لفظ آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فليحسن يعني ليس فقط كف الأذى، ليس المراد فقط أن تكف الأذى عنه، بل الإحسان، أن تحسن إليه، أن تحسن إليه بقولك وعملك، بمعروفك وإحسانك يا عباد الله. لقد ضيعت حقوق الجيران. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، اسمعوا إلى هذه الوصية عظم الله أجرنا في هذه المصيبة، أين حقوق الجيران؟ يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. انظر، تأمل في جيرانك، شوف يمكن أحد، لعل أحدا منهم يحتاج، لعل أحدا منهم ذو عيال. تعهد الجيران، شوف، تأمل. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. ما أجمل هذه الأخلاق، ما أعظم هذه الأخلاق. هذا هو المعروف، هذا هو الإحسان، أن يحسن الإنسان إلى جيرانه وأن يكرمهم وأن لا يؤذيهم أبدا. هذا هو الإسلام يا عباد الله. ليس الإسلام فقط أن يصلي الإنسان أو أن يصوم رمضان. يا إخواني، المعاملة، معاملة الأقارب ومعاملة الجيران ومعاملة الأصحاب ومعاملة الناس عموما، هذه الأخلاق العظيمة، وهي أثقل شيء في ميزانك أيها العبد يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق معناه حسن التعامل، أن يتعامل الإنسان معاملة حسنة مع جيرانه ومع غيره من المسلمين. لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسن إلى جيرانه اليهود. ذبح مرة شاة فقال لغلامه: أرسلت إلى جارنا اليهودي؟ وما زال يكرر هذه الكلمة، جار يهودي من أهل الذمة. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحسن إليه، لأن له حقا، حق الجوار. فكيف إذا كان مسلما؟ كيف إذا كان مسلما له حق عظيم؟ عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل مرة أصحابه فقال لهم: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. هذا أقبح. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: هي حرام يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، بيت الجار. يسرق الإنسان من عشرة بيوت أيسر وأهون عليه عند الله من أن يسرق من بيت جاره. فكيف يؤذيه؟ كيف يؤذيه ولا يحسن إليه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، هذا حق الجار. جبريل عليه الصلاة والسلام لم يزل وما زال يوصي النبي بالجار. الجار يا محمد، الجار، الجار. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى ظننت أن الجار سيكون من جملة الورثة، من عظم حقه ومن شدة الوصية به أن يكون الجار من الورثة. يا سبحان الله، هذا حق الجار. فما هي أحوالنا اليوم يا عباد الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق والإحسان إلى جيراننا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد عباد الله، إن أذية الجار عظيمة موجبة للعنة الله عز وجل. حدث في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جارا كان يؤذي جاره كثيرا وكان يصبر عليه حتى ضجر منه ومن كثرة أذيته له، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي من أذية هذا الجار، فقال عليه الصلاة والسلام له: خذ متاعك وألقه على الطريق، خذ حوائجك وملك في البيت وتحول وألقه على الطريق، اجعله على الطريق. ففعل الرجل، فكان الناس يمرون عليه يسألونه: يا فلان ما لك؟ متاعك على الطريق، حوائجك على الطريق، ما لك؟ فقال: إن لي جارا يؤذيني، وإني اشتكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أجعل متاعي على الطريق. فكان الناس يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. الناس أصبحوا يلعنون هذا الجار السيء. هذا الجار لما بلغه أن الناس يلعنونه فزع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس أصبحوا يلعنون هذا الجار، كيف يؤذي جاره وكيف يرغمه على أن يتحول وعلى أن يجعل متاعه في الطريق؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكي إليه أن الناس يلعنونه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان، اسمعوا يا عباد الله، قال له: يا فلان، لعنك أهل السماء قبل أهل الأرض. أتظن أن المسألة سهلة؟ أنت تخشى من لعنة أهل الأرض؟ لقد لعنك أهل السماء قبلهم. تؤذي جارك. وفي رواية أنه قال له عليه الصلاة والسلام: إن لعنة الله فوق لعنتهم. تظن أنهم يلعنونك فقط، لعنة الله فوق لعنتهم. مسألة ليست سهلة يا عباد الله. أذية الجار خطيرة، عظيمة، كبيرة، من الكبائر. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.